لهذا يكون ذلك اللعن جنس ما ينصب على إنسان بعينه، كل من فعل هذا فهو داخل في اللعنة، فعل شيء من ذلك فهو داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء قلنا إن اللعن خبر يخبر عن الله أنه لعنه، وإذا كان خبر فخبره صدق وحق، أو قلنا إنه دعاء يعاون عليه بأن الله يلعنه، والأول هو الصواب لأنه يبين ما نزل إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله لما نزل هو بغم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى.
الأعلام ما هو معنى له أعلام؟ يعني فيه صور، ليس هذا هو معناه، وإن معناه له أعلام، له نقوش به زين بها، زين بما خيط عليه هذه الخميصة كالعادة، فالذي يسمونه تطريز، فهذا معنى الأعلام الذي قصدت وليست الصور.
قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام، انتهى. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يكون ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ومن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرافوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
في هذا الحديث أنه قبل أن يموت بخمس صلوات الله وسلامه، هذا القول قبل موته بخمسة أيام، كما قال جندب إنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. والبراءة: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. البراءة هي الابتعاد عن الشيء والتخلص منه، أن يخلص منه نهائيا ولا يقرب. أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. والخلة هي أعلى مراتب الحب، ليس بعدها شيء من مراتب الحب، سميت خلة لأنها تتخلل جميع القلب، فلا يبقى في القلب موضعا لغير الخليل، كما قال أحد الناس الذين يحبون، يقول في امرأة يحبها: تخلل حبها الفؤاد مني، وبذا سمي الخليل خليلا، يعني أنها أصبح ليس في فؤاده موضع لغير حبها، وهذا يكون عبادة، غاية العبادة. والله جل وعلا أخبرنا أيضا أنه اتخذ إبراهيم خليل صلى الله عليه وسلم، تكون الخلة خاصة بإبراهيم وبخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليهما، وفيه دليل على أن الله يحب من يشاء من عباده الحب الذي يليق به. وحبه جل وعلا ليس لأنه تعالى وتقدس بحاجة إلى شيء، بل هذا كرم منه، كرم وجود. والدليل على أن الخلة أعلى من الحب أن الله جل وعلا ذكر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وذكر أصناف من الناس كثير من المؤمنين يحبهم، ولم يذكر أنه اتخذ أحدا خليلا إلا إبراهيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله اتخذه خليلا، فصار هذا دليل على أنه على أن الخلة أعلى مراتب الحب. وأما قول بعض الناس الذين لا علم لهم إن الله اتخذ إبراهيم خليلا ومحمد حبيبا، هذا خطأ. الخلة أعظم من الحب، من المحبة، خطأ نشأ من الجهل. وقوله ولو اتخذت أحدا خليلا اتخذت أبا بكر منكم خليلا اتخذت أبا بكر، يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة وأقربهم إلى الله وسيلة وفضلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله جل وعلا. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأنه يحب أبا بكر، ففي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص في سرية، ثم تخلف عمرو ليصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت الذي يلي هذا الوقت، فلما رآه قال: لم أرسلك؟ قال: بلى، ولكن أردت ذهب أصحابي وأردت أن أصلي معك ثم ألحق بهم. أخبر أنه لا يدرك اللي حاق بهم بهذه الصلاة، أن الذهاب في سبيل الله فضل عظيم. المقصود أنه قال له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخشى أحد ولا يداري أحد ولا يجامل صلوات الله وسلامه عليه. فقال عائشة، قال: من الرجال. يقول عمر: من الرجال. قال: أبوها. ثم قال له: ثم من؟ قال: ثم عمر. فسكت. فهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب عائشة، وأن عائشة أحب الناس إليه، وأن أبوها أحب الناس من الرجال إليه، ثم يلي ذلك عمر رضي الله عنه. فلا ينافي قوله: لو اتخذت منكم خليلا اتخذت أبا بكر، بل يدل هذا على معنى وهذا على معنى، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة، وهذا واضح. واستدل بهذا بعض العلماء على خلافة أبي بكر، لأنه ما دام هو أفضل الصحابة وأحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يكون خليفة، فهو الأولى أن يكون خليفة. هناك أدلة أوضح من هذا وأجلى، وهي ثابتة في الصحيح، منها أمره صلى الله عليه وسلم له بأن يصلي بالناس، والصلاة هي أعظم ما يجتمع عليه المسلمون من أمورهم، ولهذا فهم ذلك الصحابة وقالوا: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ومنها أنه جاءته امرأة تطلب حاجة فقال: ائتيني يوم كذا وكذا أو بعد وقت كذا وكذا، فقالت: رأيت إن لم أجدك. يقول الراوي: تقصد الموت. قال: ائتي أبا بكر، لم تجديني فأتي أبا بكر. ومنها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني على قليب أنزع، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، يعني من الدلع استخراج الماء. فجاء أبو بكر ليريحني، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر فتحولت الدلو غربا، الغرب معروف أنه الجلد الكبير الذي لا يخرجه إلا البعير أو ما أشبهه من البئر، فتحولت الدلو غربا، فما رأيت عبقريا ينزع نزعه حتى شرب الناس وارتووا وضربوا بعطل. فهذا أيضا واضح أنه مقصود به الخلافة. ومنها ما أيضا ما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ذكر رؤيا رآها، فقال: إني رأيت سببا أدلي من السماء فتعلقت به أنت فذهبت، ثم تعلق به أبو بكر فصعد، ثم تعلق عمر فصعد، ثم تعلق عثمان فصعد، ثم تعلق علي فنشط فأصابه كذا وكذا، يعني أشياء. عند ذلك تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشياء كثيرة كثيرة كلها تدل على هذا. وقد اختلف العلماء هل الخلاف خلافة أبي بكر نص أو أنها إشارات وإيماء. منهم من قال إنها منصوص عليها، الرسول نص عليها، ومنهم من قال هي إشارات، وهذا هو الواقع. والإشارات هذه قريبة من الصريح من التصريح. وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا ألا تضلوا بعدي، فاختلفوا، فمنهم من يقول نأتي بالكتاب، ومنهم من يقول هل قال هذا من شدة المرض أو أنه يقصد ذلك. فلما اختلفوا قال: قوموا عني فما أنا فيه خير مما أنتم فيه، فلم يكتب. وقول ابن عباس: الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة. وقالوا أن هذه الكتابة هي كتابة للخلافة، فالواقع أن هذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب شيئا ما في أحد يمنعه من الكتابة، لأمر أن يكتب. لهذا جاء في رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ادعي لي أخيك أخاك وأباك لأكتب لهما لئلا يقول قائل. ثم بعد ذلك قال: ولكن يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك الكتاب لأجل ذلك. فرأى أن تركهم بدون كتابة واجتماعهم عليه بالاتفاق أحسن وأولى، فكما قال هنا: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. المقصود بالقبور هذا النهي عاما، لأنه إذا كان النهي موجه إلى قبور الأنبياء فغيرهم أولى، غير قبور الأنبياء أولى أن يوجه النهي إليها وأن يمنع من اتخاذ مساجد. ثم ليس معنى ذلك المساجد أن تبنى عليها مساجد تبنى وتقصد، بل المقصود ألا يصلى عندها، لأن كل مكان صليت فيه فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأي إنسان أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وهذا من خصائص هذه الأمة. فأي موضع يصلي فيه الإنسان يكون مسجدا، فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يصلى عند القبور، أنه منهي عنها. ولهذا نص العلماء على أن الصلاة لا تصح في المقبرة أو عند القبر مطلقا، بل قالوا لا تنعقد أصلا للنهي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في أنه صلى صلى الله عليه وسلم على بعض القبور، فإن هذا خصوا به الصلاة على الجنازة، قالوا إذا كان في مكان يكون بينك وبين القبر، وإن كان في المقبرة حائل حوائل يجوز أن تصلي على الميت خاصة، أما غير صلاة الميت لا يجوز مطلقة لهذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولسيما وهي أحاديث قالها وهو في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن أن يقول قائل أن هذه منسوخة أو أنها يعني قيلت في أمر خاص تكون منسوخة أو خاصة، بل هي عامة وظاهرة في أنها قصد بها المنع من الصلاة عند المقابر. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. قوله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، قاله المصنف رحمه الله وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جماد الأولى سنة 13 وله 63 سنة وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله ألا حرف استفتاح، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الحديث قال الخطابي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا مخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن.
لقد عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على سلامة عقيدة أمته من أن يدخلها شيء يكون حارفا لها أو صارفا لها أن تكون العبادة كلها لله جل وعلا، لأن هذا هي المهمة التي أرسل بها صلوات الله وسلامه عليه، ليعبد الله وحده، ويكون الدين كله لله، ولا يكون الدين موزع بين الله وبين خلقه، وإنما يخلص من الشوائب كلها ويكون لله وحده، ليس فيه شيء لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للجن ولا لمخلوق من المخلوقات، لأن هذا خالص حق الله جل وعلا الذي لا يقبل من العبد عملا إلا إذا كان مخلصا له. فحرص صلوات الله وسلامه عليه حتى في آخر لحظاته من الدنيا كان يكرر هذا ويبينه، ويلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ليبين أن من فعل ذلك من أمته فهو ملعون مثلهم أو أشد، لأن من خالف أفضل الرسل وخير الأديان يكون عذابه أفظع وأعظم. هذا كرر في كتاب الله وفي القصص وصف الأنبياء وكذلك في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال في هذا الحديث: ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكان قبل هذا يبين أنه صلوات الله وسلامه عليه اتخذه ربه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي نهاية المحبة التي ليس بعدها محبة، لأن المحبة تكون درجات واحدة فوق الأخرى، فأولها العلاقة ثم الصبابة ثم تكون أيضا ترتقي شيئا فشيء إلى أن تصل إلى الخلة. غير أنه ينبغي أن يعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة عامة بين الخلق مثل محبة الألفة ومحبة الحنو والشفقة ومحبة التوقير والتقدير، فالأولى مثل محبة الزملاء الذين يكون بعضهم مع بعض أو المتصاحبين، فهذه المحبة تحصل حتى بين الحيوانات لأنها أمر طبيعي. والثاني مثل محبة الولد الصغير والضعيف، محبة شفقة وحنو ورحمة. والثالث مثل محبة الوالد، محبة التقدير، وكذلك محبة الطبع، محبة الطبيعة، مثل محبة الجائع للطعام والظمآن للماء وما أشبه ذلك. فهذه وما أشبهها مشتركة، تسمى محبة مشتركة، مشتركة بين الناس وليس فيها شيء من العبادة، لا ضير على من وقعت له في ذلك. القسم الثاني سمى محبة خاصة، محبة خاصة، وهي المحبة التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، وهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، لا يجوز أن تكون إلا لله تعالى، لأنها عبودية عبادة. أما محبة الرب جل وعلا لعبده فهو شيء لا نعقل معناه، ولكن نعرف أنه على خلاف ما للمخلوق، لأن الله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه ولا يحتاج لأحد من الخلق. كل الخلق لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضر ذلك الله جل وعلا ولا نقص من ملكه شيء. ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فهو جل وعلا الكامل بذاته وصفاته، المستغني بذلك عن كل ما سواه. فإذا حب عبده فليس حبه لأجل الحاجة تعالى وتقدس، بخلاف العبد فإن عبادته لربه ضرورية لا يستغني عنها أبدا، وإن مثلا انفك عنها فإن هذا علامة على عذابه وشقائه الأبدي الذي لا يفارقه أبدا. فاتخاذ الرب جل وعلا لعبده لعبديه ورسولي إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم خليلين، هذا إكراما لهما وإعلاء لشأنهما، وليس لأن الله جل وعلا بحاجة إليهما، بل هو الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو مجرد كرم وجود، مجرد فضل تفضل به عليهما. فمحبته كذلك لعباده المؤمنين، وكذلك محبته للتائبين، ومحبته للمجاهدين في سبيله، ومحبته للمتطهرين، ومحبته للصادقين والصابرين، كل ذلك مجرد كرم وفضل وجود وإحسان، وإلا فهو جل وعلا لا تزيده طاعة الطائعين ولا كثرتهم شيئا، ولا تنقصه معصية العاصين ولا كثرتهم ما تنقصه شيئا، كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، وفيه أنه جل وعلا يقول يا عبادي، أوله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، في آن واحد في مقام واحد في وقت واحد لو أعطاهم كلهم من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم حسب طلباتهم وما تنتهي إليه أمنياتهم أعطاهم ذلك ما نقص ذلك مما عنده شيء تعالى وتقدس. والمقصود أن محبة الرب جل وعلا وكذلك كونه يتخذ عبده خليل، وليس هذا إلا لإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما فقط، ما في أحد من الناس اتخذه خليل غيرهما، ليس ذلك على وفق ما يتصوره الجاهل مما يجده من نفسه أو يعلمه من غيره من الخلق، فصفات الله لا تشبه صفات الخلق، كما أنه هو جل وعلا لا يشبه خلقه، ولكن يجب أن يعلم أن الله غني كريم جواد، وأنه ليس بحاجة لأحد، فهو غني، فكونه اتخذهما خليلين هو مجرد إكرام لهما وإحسان إليهما، وكذلك كونه يحب التوابين فإنه يحب العبد التائب
ليس ذلك لأنه يحتاج إلى توبته، وإنما هو مجرد فضل، مجرد جود، مع أنه جل وعلا شديد العقاب. لهذا يقول جل وعلا لرسوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما في أشد عذاب من الله، فإذا عذب عبده لا يبالي به، يرميه في جهنم ولا يبالي وليس عنده شيء. ولهذا لما كان أحد السلف يبكي ويجتهد ويكثر من الاجتهاد، قيل له في ذلك قال: أخاف أن يرميني في جهنم ولا يبالي. فالرب جل وعلا غني عن جميع الخلق، فإذا أحب التائب فلكرمه وجوده، يحبه لذلك. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم فرح الرب جل وعلا بشيء لا يستطيع بعض أهل البدع أن يسمعه، لا يستطيع مجرد سماعه فضلا أن يقوله، لأنه يحسب أن هذا تشبيه، لأنه لم يعرف من صفات الله جل وعلا إلا ما عرفه من نفسه، حيث كان مشبها أولا، فكان التشبيه مستقرا في نفسه، ثم حمله هذا التشبيه على نفي صفات الله جل وعلا، لأنه لم يعرف منها إلا ما عرفه من نفسه وأمثاله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته في الأرض المهلكة عليها متاعه فيطلبها فلا يجدها، فييأس من وجودها، فيأوي إلى شجرة ويجلس تحت ظلها ينتظر الموت، قد أيس من الحياة، فوضع رأسه لانتظار الموت، بينما هو كذلك إذ راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الفاقد لحياته، وجدها وهو ينتظر الموت، أشد فرحا من هذا. هل لأنه يحتاج إلى طاعة العبد أو إلى توبته؟ كلا، ولكن الكرم كرمه وجوده. ولهذا ما يدخل أحدا النار إلا إذا أعذر منه، إذا أعذر منه. هو يدعو خلقه إلى فضله وجوده وإكرامه، ولكن هم يأبون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد يدعى إلى الجنة يقول: تعال هلما أدخل الجنة، ويقول: لا أريدها. قالوا: ومن يأبى، من يأبى من دخول الجنة؟ يعني ما في أحد. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى. والخلق يستبعدون يوم القيامة، كثير منهم أو أكثرهم يستبعدون وعد الله، ويكون إيمانهم ضعيف لأنهم لم يشاهدوا ما أخبرهم الله جل وعلا به، بل كثير منهم يكون إيمانه بالله ضعيف لأنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات المشاهدات، وقد وجد نفسه في أمور ماشية عادية، ليل يأتي ونهار يعقبه، وهو يأكل ويشرب ويكون مع الناس، فتصور أن هكذا تكون الأمور وأنه ما بعد ذلك شيء. هي آيات جعلها الله جل وعلا علامات على وجوب طاعته. والمقصود أن الخلة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فوائد. الفائدة الأولى جواز إخبار الإنسان عما لديه من الفضل والرفعة إذا كان ذلك لا يعلم إلا من جهته وكان فيه مصلحة. وإن كان الرسول عليه وسلم لا يجوز أن نقيس عليه غيره، ولكن هذا يفهم من ذلك لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الثانية براءته صلوات الله وسلامه عليه أن يكون أحدا من الخلق خليلا له، فإنه قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون أحد منكم خليلا لي فإن الله اتخذني خليلا. والبراءة معناها هي الخلاص من الشيء، الخلاص منه نهائيا لئلا يكون داخلا فيه أو عنده منه شيء، فهو يتخلص من ذلك ويبتعد عنه. هذا معنى البراءة، أتخلص من هذا الأمر وأبتعد عنه أن يكون أحدا خليلا لي، فهو بعيد عنه. الأمر الثالث فضل أبي بكر الصديق وأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، حيث قال: ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الذي منع هذا هو كون الرب جل وعلا اتخذه خليلا. الأمر الرابع، وهذا فيه ما ذكره الشارح، فيه الإشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق، وذلك واضح لأن الفضل فيه ظاهر، ومن كان أفضل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب فهو الذي ينبغي أن يكون خليفة له. والخلافة ليست هي الملك، الخلافة خلافة النبوة، فهي غير الملك، الملك شيء والخلافة شيء آخر. فالخليفة هو الذي يخلف من خلفه بتنفيذ أوامره وإبلاغ ما كان يبلغه فقط. ولهذا خرج أبو بكر من الدنيا أفقر مما دخل في الخلافة بكثير، ما كان عنده شيء لما مات، كان عنده عبات وقدح فبعث بهما إلى عمر، فإن رآهما عمر بكى وقال: لقد كلفني الأمور الصعبة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يخطب الناس وفي درعه ما يقرب من 30 رقعة مرقع يرقعه، ولا يستعمل الأموال التي كثرت، وكان يقدم لنفسه ولأهله طعام ناشف من شعير وما أشبه ذلك، ويجعل الأطعمة التي كثرت يوزعها بين المسلمين. خرج يوم من الأيام يعس في الليل حول المدينة بنفسه، فوجد خبا فيه صبيان يتراغون ومرأة تقول، رجل يقول يسكتهم ويقول: إن أمير المؤمنين مسؤول عنكم لأنكم ليس لكم عشاء. فجاء إليه وقال: ما شأنك؟ قال: أنا جئت من البر فلم أجد من يؤيني ولا من يعشيني لأني لم أدخل. فقال من المسؤول عنه؟ قال عمر. قال وما يدري عمر؟ قال عجيب، يتولى أمر المسلمين ولا يدري عني. فذهب عمر وحمل على ظهره دقيقا وما يحتاج إليه، فجاء به وذهب يبحث عن الحطب.
من فضلك اقلب الشريط.